الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قلنا في المرة الماضية كلاما مجملا، وهذا أوان تفصيله، إن موسى عليه السلام ذكر صفتين كاشفتين للشيطان، قال إنه عدو مضل مبين، الصفة الأساسية وصف الذات بالنسبة للشيطان إنه عدو. فماذا ينتظر يا أولي الألباب من العدو؟ أينتظر منه إيصال الخير؟ إنه عدو. ثم ذكر صفتين كاشفتين لهذه العداوة: مضل مبين. أما أنه مبين فهذا من أعجب ما يكون، قد أفهم ويفهم أولو الألباب أن يزل المرء إذا كانت عداوة العدو خفية، قد أفهمها ويفهمها غيري، ذل لأنه ما أبصر. أما أن تكون العداوة بينة ظاهرة غاية الظهور ومع ذلك يذل المرء، هذا شيء عجيب. إن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام ولحواء: إن الشيطان لكما عدو مبين. طيب، أسلوبه طالما العداوة بينة وسهل أن تكشف، فالشيطان له طريق، طريقة الخداع والمكر حتى يخفي هذه العداوة البينة الظاهرة، فهو يجر المرء ويستزله خطوة خطوة وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في 4 مواضع من كتابه. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد ذكر الخطوة يذكر العداوة البينة حتى لا يلتبس عليه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الثاني، ادخلوا في السلم كافة، السلم والإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في 3 مواضع بعد ذكر الخطوة يذكر العداوة البينة حتى لا يلتبس عليك خطوه وجره. والموضع الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن طريقة الشيطان الجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان وشركه. شرك هو الفخ، يلطف له شرك. فتش عن كل شر في الأرض تجد الشيطان خلفه، كل شر وضع في الأرض فالشيطان خلف هذا الشر، فعداوته غينة. وإذا نظرت وأردنا أن نحصر أجناس الشر التي يدعو إليها الشيطان فهي لا تخرج عن 6 كبار، قد يندرج تحت كل صنف مئات الجزئيات، لكن كل هذه الجزئيات ترد في آخر الأمر إلى 6 أجناس. الجنس الأول أنه يدعو المرأة إلى الإشراك بالله والكفر به، فإذا وقع المرء به وضطع الشيطان منه بذلك خف أنينه وقل مع المرء عمله. وهذا هو ما يقضو إليه الشيطان، وهي الغاية القصوى لما يريد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كان مقتضل معنا لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، لكن حرف الجر على أقوى. لأقعدن لهم صراطا، فإن الذي يعلو على الشيء قد يفارقه، إنما هذا معناه أنه لزم القعود على الصراط لزوما أكيدا لا يفارقه ولا يغادره حتى صار كأنه والصراط شيئا واحدا. لأقعدن لهم صراطا المستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاتح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما من طريق إلا وعلى الرصد شيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هي دي الجهات الأربع التي سيحرك فيها ابن آدم. فهذه الطرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه، أي ما من طريق يتوجه ابن آدم إليه إلا كان على أوله كيف؟ فجاءه من باب الإسلام، أسلم ابن آدم، فجاءه الشيطان وقف على طريق الإسلام، قال له: أتسلم وتذر آلهتك وآلهة آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، توقف له على طريق الهجرة، قال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، الطول هو الحبل الذي تربط به رجل الفرس، ثم في نهاية الحبل وسد. إذن الفرس عنده مساحة حركة في حدود طول الحبل، ويتحرك في حدود الحبل، له حركة نعم ولكن حركة مقطوعة. مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، وأي مهاجر في بلاد الغربة مساحة حركته ضيق، إما أن يكون فرض هاربا فهو حريص على أن لا يصل إليه أحد، يبقى دائرة معارفه ضيق، ليست كالذي يسكن في بلاده وبين أهله وماله، أيضا مساحة رزقه أقل من مساحة رزق الإنسان المقيم في بلده وبين إخوانه وأخدانه وأهله. فيقول له: إنك إذا هاجرت قيدت حركتك، نعم لك حركة ولكن في الفرس في الطول مربوط بحبل طويل. فعصاه وهاجر، فقعد له في طريق الجهاد، فقال له: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، يعني المرأة التي تغار عليها ولا تتخيل على الإطلاق أن يتزوجها رجل غيره. فنخوته تمنع من الذهاب إلى الجهاد، إن هذا معناه ستفسد المرأة ستنكح بعدك، فجل يا رجل كيف تجاهد؟ فعصاه وجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهد في سبيل الله فقتل فله الجنة، فغرق فله الجنة، فوقفته دابته فله الجنة. إذن الشيطان يقعد على كل طريق لابن آدم. أعظم ما يصل الشيطان إليه ويدعو الناس جميعا إليه أن يشركوا بالله، ولذلك قدم الله عز وجل بالتنبيه على هذه العظيمة، على السيئة الكبيرة التي لا تبقي حسنة للعبد، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئة التي تحيط بالعبد وبحسنات العبد هي الشرك. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الفاقرة العظيمة بين يدي كيد الشيطان وطرقه وأساليبه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تلخيص عداوة الشيطان، شباكه التي ينصبها والفخوخ التي يقيمها لأولاد آدم، و ولأضلنه ولأمينه ولآمرنه. الذي يعبد الشيطان يأتمر بأمره، فكل من حاد عن حكم الرحمن عز وجل فهو تبع للشيطان. ولذلك أخطر الأمر بعد الإضلال والأمنية، أخطر الأمر. ولآمرنهم فلا يبتكن آذانا أنعام، لا نوع من التنصيص على جملة من أوامره لا على كلها. لآمرنهم فلا يبتكن آذانا أنعام، البت معناه القطع، البتك معناه القطع. كانت الناقة إذا ولدت خمسة أبكم وكان آخر بطن أنثى كانوا يقطعون أذنها ويتركونها لآلهتهم اللي هي البحيرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله شيئا من ذلك أبدا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. البحيرة يقول سعيد بن المسيب فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، كانوا يدعون درها للطواغيت، الدر واللبن يعني. والسائبة أي التي يسيبونها لآلهتهم، تلد خمسة أبكم آخرها أنثى يسيبونها لآلهتهم. الوصيلة هي الناقة، تلد البطن الأول أنثى والبطن الثاني أنثى، فإذا ولدت أنثيين المرة الأولى والثانية قالوا قد وصلت الأنثى بأنثى. وهذا من غيظهم على الله. لماذا يعظمون الأنثى؟ إذا ولدت أنثى يتركونها، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناث، وجعلوا لله البنات. فالأنثى عندهم نوع من الغيظ، كانوا يعظمونها كنوع من الغيظ. وصلت أنثى لأنثى قالوا وصيلة، ولا حام الحمل وفحل الإبل الذي يعدونه للضراب. وقد بقي في هذه الأمة شيء من هذا الفعل الجاهلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بالنص. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحل، وهذا كثير في بلاد الأرياف. رجل عنده أنثى فيذهب لرجل عنده فحل يضربها لتحمل، فالرجل اللي عنده الفحل هذا يتعاطى أجرا على فعل الفحل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرم أخذ الأجرة على ذلك. ولا يتعلمن أحد إن الرجل بيطعم الفحل أو سيطعمه، لأن هذا أو هذا سيطعمه. فالحام فحل الإبل الذي أعثوه للقراب، فإن ضرب عشر مرات تركوه وقالوا هذا حامل وتركوه، ما جعل الله شيئا من ذلك. لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويقولون فعل كذا وكذا وكذا. فربنا تبارك وتعالى ذكر حقوق الشيطان التي نبه على أعظمها، لأضلنهم ولأمنينهم. وسنرجع إلى بسط هذا المقام، فإنه مقام خطير زلت فيه أقدام. فأول جنس من أجناس الشر يسعى الشيطان إليه أن يشرك العبد وأن يكفر بربه. فإذا كتب للعبد وهو في بطن أمه أنه سعيد وأنه لا يكفر وأيس منه الشيطان انتقل إلى الجنس الثاني وهو البدعة. فإن المبتدعة أعداء الرسل وهم الذين غيروا دين الله عز وجل وأمروا الناس أن يعبدوا الله بشرع لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به رب العالمين. والبدعة بوابة الكفر، فهذا هو الجنس الثاني. ومن أقل البدع التي يرتكبها الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وقف أحدهم بين يدي رب العالمين أتى بعشر بدع، أتى بعشر بدع. يقف فيقول: نويت أصلي الظهر مسموع يسمع جاره، نويت أصلي الظهر أو أصلي الفريضة حاضرا يستقبل القبلة مأموما، ثم هو يصرخ بذلك وتنتفض عروقه ويكبر بصوت عال كأنه يكبر على عدو، ولو لبث ما لبث نوح، ولو لبث ما لبث نوح يبحث في الكتب عن حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أنهم فعلوا ذلك لا يجد إلى ذلك سبيلا. وهذا من أقل ما يرتكب، وهو من تحصيل الحاصل الذي لو سمعه عربي صليبة لضحك عليه. هذا تحصيل حاصل، واحد واقف في المسجد يقول: وجاء من بيتي ليصلي الظهر ليصلي الجمعة، يقول: نويت أصلي الجمعة مستقبل القبلة، هو مستدبر يشك يعني في نفسه، مستقبل القبلة حاضرا هو فاكر نفسه غايب وعفريته بيصلي مأموما هو فاكر نفسه إمام، مش ده كله من تحصيل الحاصل. فلو سمع رجل عربي هذا الكلام لضحك ولظن السفه من المتكلم. فإن الرجل لو قعد على سفرة طعامه فقال: نويتك الرز، نويتك الخبز، نويتك المخل، أنا أرى البسمة تفعل وجوه بعضكم، فإن هذا من الأمر المضحك أن يقول هذا لتحصيل حرف. فهو يقف وهو بين يدي رب العالمين في أعظم شعيرة عملية يرتكب مثل هذه البدع، يفتتح الصلاة بهذه البدع. فلا شك أنه يعبد الله بما لم يأذن به الله وبما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدنى ما يذكر من البدع. فإن سبقت للعبد من الله الحسنى وكان من أهل السنة لا يفارق السنة قيد أنملة، قاده إلى الخطوة الثالثة أو إلى الجنس الثالث من الشر وهو الكبائر، يوقعه في الكبائر ويجتهد في إيقاعه بذلك ولا يستطيع أن يلبس على مثل الذي أفلت من الشرك وأفلت من البدعة إلا بالأماني والتزيين. التزيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معه. وتخيل هذا الحديث: المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قد تكون هذه المرأة أقبح امرأة على وجه الأرض، لكنها صادفت سبقا وشهوة عالية من الرجل فلم يرها على صفة الخبث، رآها أجمل الناس، ولما يستهيلها هي أجمل الناس، فإذا أقبلت عليه لم يرى قبحا منها إنما يرى جمالا وشمسا، وإذا أدبرت رعى أيضا رساقة وجسما، فلا يزال يستهيلها حتى إذا وقعها كان له قبحها تزيين. ولأزينن له، فعمل الشيطان إن يزين ويمني. وانت متصور ان الوقوع في الفاحشة يستغرق كم؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة من حياة المرء الطويلة، وقد لا يرتكب في حياته الا مثل هذا الفحش الواحد ويظل اثيرا له طيلة عمره. الشيطان يوقع الذي نجا من الكفر والذي نجا من البدعة بتزيين المعاصي له، ثم ينفث في أذنه إن الله غفور رحيم. وللشيطان أجناد من بني آدم يقومون بنفس الدور بإتقان، يصغر له الكبير، فمثل الذي حدث لكعب بن مالك كما رواه البخاري ومسلم من حديثه في تخلفه عن غزوة تبوك، يقول: وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا لعورة، وذكروا أعذارا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك قال: فجئت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسما مغضب وقال: ما خلفت؟ قلت: والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من صفته بعذر، لقد أتيت جدلا، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى مني كهذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيه. قال كعب: فخرجت فاستنفني جماعة من أهل، إيه اللي تعملت ده؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا إلا الذنب اليسير ده الذي تخلفت، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. صبح نفسك ليه؟ أنت رجل الناس على صوت المستقيم في العمر، ولا نعلمك أذنبت ذنبا قط إلا الذنب اليسير ده، لازم تصبح نفسك. يعني لو كنت تقول: والله أنا يعني لي عذر وبتاع وذنب، وقلت استغفر لي يا رسول الله، قال: غفر الله لك، خلاص ذنبك راح، الرسول مستجاب الدعوة وقال: يغفر الله لك، يبقى لازم تصبح نفسك. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إليك فأكذب لك. ده من عمل شياطين الإنس، يقول: والله ما نعرفك أن يتذنب، وإيش أدراك؟ إيش أدراك؟ إذا خلى العبد بمحارم الله انتهكها وخرج للناس جميلا عفيفا ذا سمت وذا ورع وذا دمعة، لكنه إذا خلى، اعرف تقوى العبد في الخلوات، إذا هان عليه أن يجاهر ربه بما يعلم أن الله يكرهه، فحسبه شرا أن يجاهر الملك بما يعلم أن الملك يكرهه. وكيف استقل نظر الله إليه وهو لا يغيب عن عينه، واستعظم نظرا لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا بلا شك قدح في دين المرء، ويكون القدح على قدر الذنب. فالكبيرة لا يقع فيها المرء إلا إذا لبس عليه وزين له الأمر، فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى وعصم من الكبائر ساقه يزيد الرابع، وهي الصغائر. فهو في يسير ونفوس العبد على الصغيرة أعظم من إتيانه الكبائر. فمن القصر تدفق الخلجان، لا تستهن بصغيرة، إن الجبال من الحصى. وينبه على بني آدم، وقد اتخذ كما قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جماعة كده شغالين تبع، ناس يتكلموا بالقرآن ويجادلوا، وناس يقفون يأخذون الناس بالقوة، وناس يهددونهم إذا سلكوا طريق الله. آتيناه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لي، أي جرى في قدرك وفي علمك أن هذا لي. فكل هؤلاء يستغلون لحسابك. فيأتي مثلا رجل يزعم انه بيفسر القرآن، مع ان غالب تفسيره إلحاد في آيات الله. يقول ان الله جميل يحب الجمال، صفة الجمال صفة من صفات الله عز وجل كما في حديث مسلم. فيقول إن من يرمق الجمال بحثا عن آية الله في الكون فهذا مؤمن، وتدبر آيات الله عز وجل واجب على الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا. ومن أمثلة ذلك أن الرجل إذا رأى امرأة جميلة فجعل يصالعها ويقول تبارك الخلاق العظيم، ما هذا الخد وما هذا الخد وما هذا العضد وما هذا الوجه الجميل الصبوع وما هذا الأنف الرشيق وما هذه العينان الجميلتان. إذا جعل يتغزل وينظر ويمنع عينه، هذا الرجل يتأمل. وهذا أحد الذين قال إبليس فيهم لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم بمثل هذا الخوف. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوك ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أنا جبت حاجة من كيسي، إنما نقول لك قال الله قال الرسول يا أخي، ده إذن الله على لسان كل مؤمن، ده حتى الكافر مجبر على ذكر اسم الله في الجميل. اتفق أهل الأرض جميع على أنهم إذا رأوا شيئا جميلا يقولون الله الله، فكل جميل ينسبونه إلى الله. ويذكر مثل هذا القول وكثير من بني آدم ضعاف العقول ضعاف التفكير يدخل عليهم مثل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفجأة وقال اصرف بصرك فإن النظرة الأولى لك والأخرى عليك ثانية عليك. إذا مثل مصر فوقعت عينه فجأة على امرأة هذا لا يؤاخذ به، إنما إذا نظر للمرة الثانية بدأ عداد السيئات يرصد له. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا خطورة الصغائر، قال إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثل محقرات الأعمال كمثل قوم كانوا في صحراء فذبحوا جديا لهم والتمسوا حطبا لشراء هذا الجدي، فذهب كل رجل إلى وجه، فأتى هذا بعود وذا بعود وذا بعود، فأشعلوا فيه نارا فأنضجوه فأكلوه. فمثل محقرات الأعمال كمثل هذا، إذا اجتمعنا على العبد أهلكناه، إذا اجتمعنا على العبد أهلكناه. فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى ولم يصر على الصغيرة يقع ويستغفر ويتوب فيتاب عليه، جره إلى الجنس الخامس من الشر، وهو التوسيع في باب المباح. قال التاجر مثلا طول حياتك شغال فبعطاطر ساعة في اليوم شغل والشغل مباح لكن يما اللي تبقى في حلال طبعا روش شغال في حلال يقول لك اسعى العبد ونسعى معه ويذكر في فضل العمل وفي فضل النفق وفضل الغنى أحاديث وآيات فيوسع له دائرة المباح وهو مش عارف لا يخليه يكفر ولا يبتدع ولا يقع في كبيرة ولا يصر على صغير إذا أفضل شيء أن يفضل شغال طول عمره شغال طيب هذا الشغل ما هو ينهي عن ذكر الله وبيأخذ مما ينبغي للعبد أن يجعل له فيه وردا ثابتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة أمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة فقد شغل عن مثل هذا الذكر بالتوسيع في باب المباح والشغل وبعدين يلبس عليه يقول له يا اخي سيد طب ما انت كده لما بتكون غني بيكون معاك فلوس بتقدر تخرج الزكاه ما انت بتاكل برضه فقراء وبتنفق هنا وهنا وهنا وهذا شيء من ابرك الاعمال اشتغل فيظل الرجل مثل التوسعه في الاكل والشرب التوسعه في الاكل والشرب مباح ولكن تصور رجلا ملأ كرشه بأطيب الطعام والشراب وأراد أن يعبد الله عز وجل تجد كسلان وخمان مجرد هذا الكلام في إفطار رمضان لما تصبر وتسهر تبقى ولد في صلاة العشاء بتساو وتريد أن تنام ويصد مثل هذا الجسد كثيرا من الناس عن أن هو يوصل صلاة القيام يقول خلاص أما بطني تخف أصلي لوحدي وخلاص خف البطن ولا يصلي وكم ضيع هذا الشبع على ناس العبادة في رمضان مع أن هذا مباح ولكن يا أخي اعلم أن الجواز الذي تعده للسباق لا يكون ذكر إنما هو الجواز المضمر الذي لا كرش له عنده قدرة على أنه يدرك عنده قدرة على أنه يدخل في سباق فيفوز فنحن في سباق إلى الله عز وجل فليتنافس المتنافسون وذو الكرش لا يسبق إذا الأكل والشرب مباح ولكنه يوسع يقول له افعل وافعل وافعل وهذا كله حلال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا هذا مما من الحلال الطيب استجب فإن أحمد فإن الشافعي كان يذهب إلى بيت أحمد بن حنبل ويطعم ويقول طعام الكريم دواء أنت الطعام الحلال دواء كل وسع على نفسك فإذا اشتغل بالمباح الذي يستوي طرفاه يستوي فيه المدح والذم سوت على نفسه من الثواب ما هو أعظم من فعل هذا المباح أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى فلم يشتغل بمثل هذا المباح عن الذكر وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جره إلى الجنس السادس والأخير وهو الاشتغال بالمفضول عن الفاضل وأكثر الناس يقع في هذا ولا يتفطن إليه إلا العلماء الأعمال الصالحات درجات يعني مثلا إذا تخيلنا رجلا تاجرا وعنده 10 أصناف من ألوان التجارة هذا الصنف الألف جنيه يكسب فيه 50 وهذا يكسب فيه 30 وهذا يكسب فيه 40 وهذا يكسب فيه 10. فبالله عليكم هل هناك عاقل يطرق الصنف الذي يكسب فيه 1000 جنيه ويأخذ اللي يكسب 10؟ أنا أعلم أن الجواب سيكون بالنفي، أي لا يفعل ذلك عاقل. فمن ثم كثر سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ وكل خير. لماذا لم يتوجهوا من تلقاء أنفسهم لأي خير؟ لأنه عارف أن عمره قصير، والاستغلال بالخير الأجون لا يكون لائقا بالعقلاء، وأن تترك الخير الأعظم. لذلك كان من أعظم الخير تعلم العلم وبثه في الله عز وجل، لأن تعلم العلم توصيل لرسالات الله التي وقف صناديد أهل الأرض ضدها. أعداء الرسل هم أصحاب الشوكة والمال، هم أعداء الرسل، وأصحاب الشوكة هم الذين يستطيعون إيصال الضر. وقد قضى الله عز وجل في قدره أن يكون أتباع الرسل من المستضعفين. إذن لحوق الضرر بهؤلاء المستضعفين إذا كانت الشوكة في يد الصناديد أمر متوقع محقق. فمن الذي يبحث عن المساعد بنفسه؟ ومن الذي يعرض نفسه لمثل هذا الضيق والإرهاق؟ لا شك أنه إذا صبر واحتسب وعلم فإن الأجر على قدر المشقة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأشار إلى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلحقه الأذى، فأمره أن يصبر على ما يصيبه. فهذا أفرك شيء في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي أنه إذا جاز أن يحسد أحد أحدا فلا تحسد إلا في خصلتين: رجل أتاه الله القرآن، أو أتاه الله العلم، أو أتاه الله الحكمة. ثلاث روايات. فهو يقضي بها الحكمة أو القرآن يعلمه الناس. هذا أول من ينبغي أن يحسب. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. وهذا الرجل الثاني صاحب المال مفتقر افتقارا أكيدا إلى الرجل الأول، فإن المال وحده ليس ممدوحا. لا يمدح المال إلا إذا سلطه على ما يهلكه في الحق، ولا يعرف الحق إلا عالم أو من يسأل العالم. إذن هذا الرجل الثاني ليس ممدوحا لأنه صاحب مال حتى يلتصق بواحد من أهل العلم فيسأله عن وجوه إنفاق المال وما يحل له من ذلك وما يحرم، فحينئذ يكون من المحسودين لأنه سلطه على هلكته في الحق. وإلا الجاهل لا يعرف الحق من الباطل، وموجود المال مع الجهل مظنة الشر كله، وجود المال مع الجهل مظنة الشر كله. فلا يتصور في رجل أن يهلك ماله في الحق إلا إذا كان عالما أو منتصفا بعالم. فأنت عندما تريد أن تفعل الخير ابحث عن أعلى الخير وأفضله. قالوا يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ هذا يشير إلى أن ما تركوه حبيب، لكن العمر قصير ونحن محتاجون إلى حسنات لتعويض ما فرطنا فيه، فنريد أعلى الأعمال وأتمها. وهذا أيضا في العلم، كما قال الراجل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. وكلما اشتغلت بفضول العلم ضاع عليك لب العلم. كلما اشتغلت بفضول ضاع عليك لب. أقل الناس من ينتبه إلى هذه المرتبة. قالوا يا رسول الله في أحد الأحاديث ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قالوا: ثم أي؟ رقم اثنين يعني. قال: بر الوالدين. قالوا: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا بتابع عن مراتب الأعمال. يبقى الصلاة على وقتها، وكلمة على هنا في لفظ أثر في الحديث: الصلاة لأول وقتها. وعلى بفعل الاستعلاء، والاستعلاء يكون على مقدمة الشيء، وهذا يقتضي العلو على مقدمة الشيء، فعلى يعني أول. ثم حرق الجر على يفيد الاستعلاء والتمكن. تقول: ارتقيت على الدابة، يعني تمكنت من ظهرها. حتى أن الرجل يأتي إلى الصلاة في أوائل الناس مستمكنا من أول الوقت، لا تفوته تكبيرة الإحرام. ده كل يفهم من على. وبعدين بر الوالدين، ثم الشهادة في سبيل الله. فالشيطان يغفل العبد بالثواب الأقل، ما هو طالما أنه هو أغلى من كل المراتب، ولازم يعوقه، لازم يقف له، لازم يعله أي مصيبة حتى لو من باب تقليل الخير. إذا لم يستطع أن يوقعه بالشر المعص، على الأقل يقلل الخير. ومن تقليل الخير أنه هو يرشده إلى الأقل في باب الخيرات. فهذه يا عباد الله ستة أجناس من الشر. كل عمل للشيطان مهما كان كثيرا ومهما كان دقيقا لا يخرج عن واحد من هذا الجن. وسنرجع ونكر بتفصيل هذه الأجناس كلها، لأن معرفة عداوة الشيطان من أفضل ما يحصله الإنسان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر على الإيمان، إذ لا إيمان إلا بعد كفر. ومثل الذي يؤمن بالله عز وجل وعنده طاغوت كمثل رجل معه ماء رقراق ومعه إناء في أسفله قطرا أو جفت أو طين، فإذا صب الماء الرقراق على الطين تعكر الماء كله. فإذا أردت أن يظل الماء رقراقا نظف الإناء ثم صب الماء. كذلك التوحيد، لا بد أن يتطهر المرء من رجس الطواغيت، ولا يعبد شيئا من دون الله عز وجل. فإذا جاء التوحيد نفعه أقل العمل. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. ملي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا.